بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. في الوقت الذي وفق فيه مجلس الوزراء في نهاية جلسته التي عقدها اليوم على ورقة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة سعد الحريري وميزانية 2020، يواصل المحتجون في لبنان التوافد إلى ساحات الاعتصام في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان. وأفادت الوكالة بأن تزايد عدد المتظاهرين خصوصا في وسط العاصمة بيروت يتزامن مع إعلان الإضراب العام للضغط على الحكومة بهدف تحقيق المطالب، وأبرزها إسقاط النظام، استقالة الحكومة وتحميلها مسؤولية الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. من جانبه قال رئيس اللبناني ميشيل عون إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن وجع الناس، لكنه أشار إلى أنه من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد. كما وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل اعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل ما يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا. ولمناقشة التطورات على الساحة اللبنانية ينضم إلينا نائب رئيس الحكومة المستقيل غسان حصباني. بعد تحية سيادة الوزير، كيف تنظرون إلى الورقة الإصلاحية التي ناقشها مجلس الوزراء اليوم؟
لا إمكانية لي أن أعلم ذلك قبل أن يحدث. نحن خارج هذه الجلسة، يعني لأنه قطعنا استقالتنا، فكل ما أستطيع أن أقوله هو توقعات قد ينتج عنها ورقة عمل للائحة على عناوين إصلاحية، لكن لا أعتقد أن يعني ردة فعل الشارع اللبناني والمواطنين اللبنانيين ستكون إيجابية تجاه هذه الورقة، لأنها قد تأتي متأخرة، وبدأ الجميع يؤمن أن هذه الحكومة ليس باستطاعتها حتى تطبيق أي نقاط حتى ولو اتفقت عليها، وكان ذلك سبب خروجنا نحن من هذه الحكومة واستقالتنا، لأننا أصبحنا على قناعة بعد كل المحاولات والنقاشات أن هذه الحكومة ليست قادرة على القيام بأي عمل فعلي إصلاحي ولو كان هناك توافق حول الأفكار والخطوط العريضة.
هل كان من الممكن أن تحضروا هذه الجلسة وتقدموا هذه المطالب؟
طلبنا فيها، هذه ليست أول جلسة يحدث فيها هذا النقاش، وكان هناك لجنة وزارية للإصلاحات ونقاشات مطولة حول الموازنة، وكل ما سمعناه عن هذه الورقة هي مماثلة لنقاشات السابقة مع بعض التعديلات الجديدة عليها، لكنها ليست كافية في هذه المرحلة. قلنا ما قلناه وأوضحنا ما أوضحناه وقمنا بالعمل الذي قمنا به لنكون يعني مرتاحين مع قناعاتنا وأيضا مع قناعات الشعب اللبناني التي تتماشى بشكل كبير مع قناعاتنا، فنتمنى أن يعي جميع هذا الموضوع وأن يقوموا بالخطوة المناسبة، أن تعدل هذه الحكومة، أن يكون هناك حكومة جديدة بوزراء جدد قادرين على تنفيذ إصلاحات مالية، يكون لهم الخبرات على مستوى عالمي، يستطيعون القيام بهذه التحولات الكبرى في طريقة العمل لمعالجة الوضع بشكل عاجل وسريع، وإلا فسيكون ذلك استمرارا لما كان يحدث في السابق.
وكيف تردون على من يحذر من الفراغ إذا تقدمت الحكومة باستقالتها، وكيف ينظم الدستور هذا الأمر؟
أولا، بعد استقالة الحكومة تبقى الحكومة في تصريف أعمال إلى تشكيل حكومة جديدة، فليس هناك فراغا دستوريا ودستور يلحظ ذلك، وإذا كان هناك نية حسنة من الجميع فبإمكانهم تشكيل حكومة أو الإفساح لتشكيل حكومة بشكل سريع جدا خلال أسبوع، تكون أولا متنفسا للناس، تعطي نفحة إيجابية وصدمة إيجابية للوضع، تبدأ العمل مع المنظمات الدولية التمويلية مثل البنك الدولي والبنوك الأوروبية وصندوق النقد الدولي لوضع خطط عمل بشكل استشاري على الأقل، وتحديد يعني وجهات الاستثمارية والخطوات الإصلاحية التي ستعيد الثقة أولا بالمستثمرين المستثمرين والمودعين، إضافة إلى إعادة التصنيف الائتماني إلى موقع مناسب. ليست العملية عملية نقاش موازنة وبنود موازنة وآليات إصلاحية في هذا الوقت بالذات، عملية هي عملية خطوات فعلية على الأرض وخطوات تنفيذية وليس خطط وليس دراسات، لأن الخطط والدراسات منذ 2002 هي موجودة والقوانين مقررة، كل ما على الحكومة أن تفعله هو البدء بالتنفيذ فورا، ولكن ذلك يتطلب أولا خبرات معينة في مجلس وزراء في كافة الوزراء، عدم وجود شخصيات سياسية داخل مجلس الوزراء وفقط شخصيات لديها الخبرة التقنية ولو كان لها انتماءات سياسية بغض النظر، أو شخصيات مستقلة كليا، لكن لا يمكن لحكومة مثل هذه الحكومة بأطياف سياسية وشخصيات سياسية ليس لديها الخبرة الكافية حتى في المواضيع المالية وهي تمسك بملفات حساسة لأن تكمل وتعالج موضوعا ماليا بهذا القدر. لقد رأينا حتى الآن بعض رجال السياسة يتكلمون في مواضيع مالية اقتصادية إصلاحية، مع كل تقديري لمعرفتهم وللخبراء الذين يحيطون بهم، لا يمكنهم أن يقوموا بهذا النقاش لأنهم ليسوا مؤهلين لفعل ذلك، لأنهم لا يمتلكون الخبرة المالية والتقنية والاقتصادية لمعالجة هذه المواضيع.
سيد غسان، هل من السهولة تشكيل حكومة بهذه المواصفات التي ذكرتها، خاصة أن الحكومة الحالية أخذت وقتا للتشكيل؟
الحكومة الحالية أخذت وقتا للتشكيل لأن كل القوى السياسية كانت تعتبر أنها باستطاعتها الاستمرار بالممارسات عينها التي تعودت عليها في العقود السابقة وكأن شيئا لن يكون. الشارع اللبناني اليوم يقول لهم لا يمكنكم الاستمرار بهذه الممارسات وعليكم تقديم ما هو جديد، نموذج جديد في العمل. لذلك اليوم وضغط الشارع حول مسار الأمور ووضع انطلاقة جديدة لكل تصرف يمكن أن تقوم به المجموعات أو الفئات التي تمثل الشعب اللبناني. لذلك الوضع اليوم يختلف تماما عن وضع تشكيل الحكومات السابقة، يعني كان لدينا تجارب كثيرة سيئة، لا يعني ذلك أن ما وصلنا إليه اليوم لن يحدث صدمة إيجابية وتكون لنا تجربة إيجابية أيضا. فإذا كانت النوايا موجودة لكل من يقول أن الحكومة الحالية ستقوم بواجباتها وستعمل على الحل، عال، فإذا فلتستخدم هذه الإيجابية لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الحل إذا كانت النوايا حسنة. لكن البعض يتمسك بهذه الحكومة لأن البعض ما زال يرى أن بإمكانه تمرير بعض الملفات والتمسك بالسلطة والاستمرار بالأداء عينه بعد إطفاء الشارع ببعض العناوين.
يعني واضح أن الحكومة مصرة على الاستمرار، بالرغم من ذلك هل لديكم أي معلومات عن نية أي وزير لتقديم استقالته؟
لا معلومات لدينا في الوقت الحاضر عن نوايا الآخرين، لأن ذلك يتوقف على ما يريدون أن يفعلون ويعني ما هي أولوياتهم، فلن أعلق على ما يعمل الآخرون في هذا الإطار. لكن مما نسمع في الشارع اليوم أنه لن يقبل بأي شيء أقل من استقالة الحكومة على الأقل، لأن المطالبات سقف المطالبات أعلى بكثير من استقالة الحكومة لا شك، ولكن أقل ما يقبل به الشارع هي استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما يطلبه المواطنون اللبنانيون في المظاهرات. لا ننسى أن مظاهرات الأيام الأخيرة احتوت على أكثر من 40% من المواطنين اللبنانيين، هذا بمثابة استفتاء شعبي.
وما الذي يقصده الرئيس اللبناني حينما قال إن تعميم الفساد فيه ظلم كبير؟
يعني لا أدري ماذا يقصد، طبعا يحاول أن يوجه أو يصور وكأن بعض الفئات هي مسؤولة عن الفساد، قد يكون هناك بعض مسؤولية أكبر عن غيره، لكن الموضوع هو فعلا ليس فقط قضية فساد بل قضية سوء إدارة بشكل كبير. هناك مواضيع متعلقة بالفساد لا شك، لكن هناك مواضيع متعلقة بالإدارة السليمة للملفات، للنقاشات، للأولويات، لوضع خطط عمل، لانتظام العمل الحكومي، لأن هناك أيضا كان تشنجات سياسية كبيرة. يعني الوضع ليس فقط موضوع فساد، هو فيه فساد لا شك، ولكن هناك أيضا تشنجات سياسية يعني أعطت هذه الحكومة أو وضعت أمام هذه الحكومة عراقيل كثيرة عندما كان يرتفع الخطاب السياسي إما داخليا أو تجاه الخارج ودول الخارج. كانت توضع هذه الحكومة أيضا تحت ضغط كبير وتعطل أعمالها. لا ننسى أن بين مناقشة موازنة 2019 و2020. نحن كفريق سياسي لم نصوت على موازنة 2019، وكنا الفريق الوحيد في الحكومة المشارك في الحكومة الذي لم يقبل بهذه الموازنة لأنها لم تحتوي على الإصلاحات الكافية. وقيل لنا آنذاك أن المكونة سيمضون بها على شرط أن تكون هناك إصلاحات قبل موازنة 2020 ليتسنى لنا الوقت لمعالجتها. ولكن التشنجات السياسية والخطابات المرتفعة النبرة وتحويل الأنظار وتشتيت تركيز الحكومة في أماكن أخرى حال دون القيام بأي من هذه الإصلاحات، فهي منظومة متكاملة من السياسي من التشنج السياسي والاتجاه بالاتجاهات الخاطئة سياسيا خارج لبنان وخارج إطار الحلول الاقتصادية والمالية، إضافة إلى بعض الملفات التي يشوبها الفساد والتي هذه متراكمة منذ سنوات وليست يعني وليدة هذه الحكومة. ولكن حتى في هذه الحكومة كنا نرى بعض الممارسات التي يعني على الأقل يقال عنها أنها مشبوهة.
طيب كيف تردون على من يعتبر انسحاب حزب القوة اللبنانية من الحكومة مناورة سياسية في حين يطالب المتظاهرون ببقاء كل الوزراء للمحاسبة؟
أولا ليست مناورة سياسية على الإطلاق، فالاستقالة دستوريا وبالدستور اللبناني هي استقالة نهائية. نحن كنا إذا عدت بالتصريح إلى الأسبوعين الماضيين كنا صرحنا ولمحنا بالاستقالة أولا بالخروج من نقاشات حول الموازنة لأنها لم تكن تذهب إلى المكان المناسب، وإضافة إلى ذلك كنا مهدنا إلى اتخاذ قرار الخروج من الحكومة سابقا بسبب عدم تحول العمل في مجلس وزراء إلى إنجاز أو إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع. فما نقوم به اليوم هو انسجاما وتماشيا واستمرارا لما كنا بدأنا فيه بمسيرتنا. كنا نحن الصوت الإصلاحي الأعلى داخل مجلس وزراء واستطعنا بالسنوات القليلة الماضية إيقاف عدد كبير من الصفقات، لكن نعم الفساد يعود أكثر بكثير من هذه الحكومة إلى السابق، والهدر يعني حتى إذا نظرنا إلى ملف الكهرباء يعود إلى سنوات سابقة وهو المسبب الأكبر للدين العام. لذلك يعني اليوم لسنا في موقع أو في وقت نتكلم به عن التقنيات والتفاصيل، لا، الشعب يرى أن هناك مشكلة في ثلاثة محاور. المشكلة الأولى هي الفساد طبعا، المشكلة الثانية السياسة المتشنجة الدائمة والتنافر السياسي الموجود في البلد بين المكونات السياسية كافة، وثالثا في قدرة السلطات لسماع صوت الشعب و معالجة مشاكله الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فالمشكلة التي اليوم هي على ثلاثة أقانيم ولا تقتصر فقط على موضوع الفساد والمحاسبة، هي أوسع بكثير من ذلك.
أخيرا سيادة الوزير، إلى أين يتجه لبنان خلال الفترة المقبلة وهل أنتم متفائلون؟
علينا أن نتفائل لأن الشعب تحرك والشعب على الجميع أن يسمع ما يقول. كان الكثيرون يعولون على صمت الناس وعلى يعني عدم قدرتهم للتحرك وغيره. أنا أعتقد أننا نمر بمرحلة صعبة لا شك، لكن الحلول ليست مستحيلة، تتطلب فقط قناعة من القوى السياسية أن عليهم التخلي عن امتيازاتهم التي حصلوا عليها في العقود الماضية والتي نحن حاولنا الضغط بهذا الاتجاه بمشاركتنا في الحكومة لنكون القوى التي تدفع بهذا الاتجاه من الداخل. وصلنا إلى نقطة أصبح الموضوع بيد الناس أيضا، فلنستمر بهذا الاتجاه لأن الإصلاح يبدأ بتخلي القوى السياسية عن امتيازاتها في القطاع العام وتحرير القطاع العام من القبضة السياسية المتحكمة به منذ سنوات. فأعتقد أن الخروج من هذا الموضوع سيحصل، إذ لم يكن بالأسابيع القادمة أكيد سيتخذ وقتا أطول من ذلك، لكن بالنهاية سيكون هناك تحول في لبنان بإذن الله.
نائب رئيس الحكومة المستقل غسان حصباني، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. كما ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم. بعد التحية سيد جورج، كيف رأيتم الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري؟ كيف تقيمونها؟
الورقة التي قدمها الرئيس سعد الحريري طموحة لجهة طبعا معالجة بعض مطالب المتظاهرين، خصوصا وأنها لا تتضمن أي إجراءات مالية أو أي ضرائب جديدة إلى ما هنالك. لكن هذه الورقة هي حاليا على طاولة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في العبدة، وبالتالي الكل ينتظر المقررات التي سوف تصدر عن هذه الجلسة ومدى الأجزاء التي سوف تتركها في صفوف المتظاهرين وما إذا كانوا سيقتنعون بما يقره مجلس الوزراء وبالتالي يذهبون من الشارع أم أنهم يرفضون وبالتالي تستمر المظاهرات. كل هذه الطبورات الآن يعني هي قيد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء.
لكن هناك رفضا مبدئيا لهذه الإصلاحات الحكومية ومطالب رحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة.
الحقيقة يعني كما تفضلت لم تلقى الصدى الإيجابي لدى الشارع، لكن هذا الشارع يفتقر إلى القيادة، وبالتالي ما نسمعه هو أصوات طبعا ترفع شعارات كبيرة، لكن ليس هناك من مسؤولين حقيقيين عنه لإجراء حوار. يعني إذا كان هذا الشارع يرفض الورقة الإصلاحية ويطالب بتغيير النظام، كيف يحصل ذلك خصوصا أن هناك آليات متبعة؟ النظام في لبنان تغير بأسلوبين، أما أن يكون هناك انقلاب وبالتالي هذا الأمر لا يحصل لأن ليس هناك من قوى قادرة أن تحدث مثل هذا الانقلاب، أو أن يتم عن طريق التفاهم، وحتى الآن ليس من مسؤولين عن الشعب يحاورون بمطالبهم مع السلطة التنفيذية. لذلك يعني المطلوب أولا أن يكون هناك ممثل أو ممثلون عن يعني هذه الطبقات الشعبية التي تتظاهر لكي يكون هناك حوار، لكن أن يكون الرفض من مجرد رفض فهذا يعني نوع من الفوضى وبالتالي عدم وقيات المعالجات المطروحة.
بعد تقديم وزراء حزب القوات اللبنانية استقالاتهم، هل يتبع هذه الاستقالة استقالات أخرى برأيك؟
بطبيعة الحال يعني القوات اللبنانية طبعا أعلنت استقالتها من الحكومة، تملك 4 وزراء، بالتالي نحن أمام خيارين، أما أن تستقيل الحكومة اللبنانية الحالية بعد وقت يشار إلى تشكيل حكومة جديدة، أو أن تطعم بمعنى أن يشار إلى تعيين بديل عن هؤلاء الوزراء، لكن باعتقادي أن هذه الخطوة هي طبعا تأتي بعد التفاهم على ورقة إصلاحية ومعالجة بعض المطالب في الشارع، لأنه لا يمكن تغيير حكومة في ظل الفوضى العارمة في الشارع اللبناني، لأن ذلك سوف يعد فراغا على مستوى السلطة التنفيذية. لذلك تغيير الحكومة أو تعديل الصف الوزاري الحالي خطوة لاحقة بعد التوصل إلى تفاهمات على الأوراق الإصلاحية المطلوبة.
ما تعليقكم سيد جورج على رد الفعل الدولي على هذه الإصلاحات؟ يعني واشنطن تقول تطبيق لبنان الإصلاحات قد يفتح الباب للدعم الدولي.
بطبعة الحال يعني تتحمل السلطة السياسية مسؤولية كبرى، لأن هذه الإصلاحات إنما أشبعت مماطلة وأشبعت تشويفا، وبالتالي هذا ما دفعها الطبقة الشعبية للنزول إلى الشارع. الآن هناك جدية مطلقة لأن هناك أنواع من الضغوط، أولا الضغط الشعبي على الحكومة، ألف إلى ذلك الضغط الدولي، وبالتالي إذا كان هناك من تعاطف على لبنان فيجب على المسؤولين في لبنان أن يتحملوا المسؤولية. من هنا نقول أننا نمر في مرحلة مصيرية للغاية، علينا أن نعرف ما إذا كان هناك تفاهم في مجلس الوزراء على ورقة إصلاحية. ثانيا علينا أن نعرف مدى تجاوب الشارع مع ما سيصدر عن مجلس الوزراء، هل يقتنع وينسحب أم تزداد التظاهرات وبالتالي يدخل لبنان أو يدخل لبنان مرحلة جديدة. كل هذه التوقعات ربما سوف تظهر في الساعات القليلة الممكنة.
وماذا عن محاسبة المسؤولين عن الفساد حسب ما طالب المتظاهرون، وهل هذا ممكن؟
هذا الأمر يتطلب أوراق ضغطة كبرى، لأن المحاسبة في لبنان في ظل النظام الطائفي المذهبي المحاصصاتي هي أمر مستحيل. في السابق أو في المستقبل غير البعيد طلب من الرئيس واد السنورة أن يقدم إفادته عن فقدان 11 مليار دولار عندما كان رئيسا الحكومة، وإذ بأركان الطائفة السنية يرفضون ذلك ويقولون أن السنورة خط أحمر، وبالتالي لم يعني يشر أي إجراء قانوني بحقه. لذلك في بلد كالوضع اللبناني قائم على توجيهات طائفية، من الصعب يعني أن نطلب من هذا المسؤول أو ذات أن يتقدم إلى المحاكمة، وهذا بطبيعة الحال ما يشرع الفساد في البلاد. لكن إذا كانت هناك من ضغوط دولية أو من آلية معينة تحظى بالمصداقية وتضغط على الفعاليات فعلا الانتشال إلى القانون، ربما نكون أمام مشهد مختلف عن المشهد الحالي. لكن في الظرف الحالي فأنا لا أعتقد أن المحاسبة يمكن تطبيقها في لبنان، لأنني أعود فأقول كل كبير إنما يحتمي بطائفته، والطائفة طبعا عندئذ تأخذ البلد ربما إلى حرب أهلية إذا كان هناك من إجراء بحق أبنائها بدون أن يكون أو أن تحظى بأن يحظى يعني هذا المتهم بنوع من رفع الغطاء عنه لكي يعني يحاسب.
سيد جورج، إذا كانت الطائفية هي المسيطرة كما ذكرت، فما مصير مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط؟
الحكومة التكنوقراط في لبنان الحقيقة يعني لما كان لها من الأعراب، لأن طبعا المجيء لحكومة يجب أن نحافظ على حد أدنى من التوازنات السياسية والطائفية، وبالتالي هؤلاء ممثلون حاليا في الحكومة الحالية، وهذه الحكومة إذا كانت جادة ليست بحاجة إلى تكنوقراط، لكن أن نأتي بحكومة طبعا يعني من خارج المسيج السياسي، فمعنى ذلك أنها قد لا تحظى بشقة في المجلس النيابي، أو إن حظيت بشقة سوف تكون ملاحقة باستمرار من قبل الطبقة السياسية الحاكمة لتعطيل عملها. لذلك التوافق هو الأجدى، وبالتالي إذا كان هناك من رغبة حقيقية في إجراء إصلاحات وفي تحمل مسؤولية، فباعتقادي أن الحكومة الحالية قادرة فعلا على القيام بهذا الواجب، لكن أن نظل في سياسة المهاترات والمحاصصات ومر لي حتى مر لك هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن معالجته لا بحكومة سياسية ولا حتى بحكومة تكنوقراط، لأن التكنوقراط كما أشرت لكي تحظى هذه الحكومة بشقة يجب أن تمثل الأطراف السياسية، وهذا الأمر يعني يعيدنا إلى المربع الأول.
أطلعني سيد جورج على الوضع في لبنان مع التظاهرات والإضرابات، وكيف يؤثر ذلك على سير الحياة في البلاد؟
الحقيقة هناك شلل تام منذ 5 أيام في البلاد، يعني الطرق مقطوعة، المدارس متوقفة عن العمل، المصارف أيضا، الجامعات، يعني البلاد شبه مشلولة، وهذا أمر محزن للغاية. إلى أي مدى سوف يستمر المواطن في تحمل هذا الوضع؟ في باعتقادي المسألة ليست بعيدة، لأننا بدأنا نشعر بأن المخابز تحتاج إلى دقيق، طبعا محطات المحروقات بحاجة إلى وقود، المؤسسات مشلولة، بالتالي يعني لا يمكن الاستمرار طويلة، ولا بد من انفراج لكي تعود الحياة الطبيعية، لأن الناس بعض الناس الآن مسجونة في منازلها أو على الطرقات، وهذا ما يسبب كارثة اقتصادية بكل معنى الكلمة.
الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.